فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمن أعينهم ثم لم يحسنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد, يقول البخاري رحمه الله: باب المحاربين من أهل الكفر والردة. هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله في وسط كتاب الحدود, وذكر الحافظ بن حجر أن نسخ صحيح البخاري فيها كتاب في هذا المكان, كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. وعلى هذا فيكون الكتاب سيكون كتابا من كتب صحيح البخاري, ولكن كتاب الحدود قدره البخاري رحمه الله في حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. وقد ذكر ما يتعلق بالسرقة وشرب الخمر, ويأتي بعد هذا الباب ما يتعلق, أو بعد الأبواب المتعلقة في أهل الردة ما يتعلق بالزنا. فقال الحافظ بن حجر إن وضع الكتاب في هذا المكان مما انقلب على المشتاق الذين نسخوا صحيح البخاري. قال: وكان حقه أن يأتي بعد كتاب القياس وقبل كتاب استتابة المرتدين, لأن له تعلقا بكتاب استتابة المرتدين. وكونه يذكر أحكام أهل الردة والكفر ثم يذكر استتابة المرتدين, فيكون هناك تناسب بين الكتب. وقال أن بعض النسخ فيها عطف أحكام الزناة وما يتعلق بأحكام الزناة على محاربين وأهل الردة. قال: وعلى هذا سيكون الأمر أهون, ولكن كان حقه أن يكون بابا وليس كتابا. والنسخة التي هي شرح عليها في الفتح هنا, التي مسبكة في وسط الفتح, فيها باب وليس فيها كتاب, مع أن الحافظ بن حجر رحمه الله يقول أن جميع النسخ فيها ذكر كتاب, وأنه قال: الأولى أن يكون هناك باب بدل الكتاب, يعني مع إضافة أحكام الزنات فيما جاء في بعض النسخ. قال: وحقه أن يكون بابا وليس كتابا. يحتمل أن يكون ذكر الباب يعني هنا من عمل بعض النساخ, لأنهم أثبتوا بابا ولم يثبتوا كتابا. والحافظ بن حجر يقول: جميع النسخ هنا فيها ذكر الكتاب, جميع النسخ هنا فيها ذكر الكتاب. والمكان المناسب لهذه الأبواب كما قال الحافظ بن حجر هناك, يمكن إذا كان بابا وليس كتابا أن يكون جاء تبعا, ولكون الزنا الذي سيذكره حده الذي سيذكر حده أو الأبواب المتعلقة بحده في الأبواب التي تتعلق بأحكام المرتدين وهي كفر أن فيه قتلا في الجملة يعني في بعض صوره وهو الزاني المحصن فإنه يقتل رجما بالحجارة يقتل رجما بالحجارة. ويقول البخاري رحمه الله ذكر هنا ما يتعلق بأحكام أهل الردة وأهل الكفر وأحكام الجناة لأن الحكم وهو القتل موجود في أهل الردة أو هو حكم لأهل الردة ذكر الذين وقتلوه وأيضا هو حكم لبعض أحوال الجناة وهم ببعض الجناة وهم المحصنون الذين تزوجوا وصاروا محصنين فإن حدهم الرجم. وأما بعض الصور وبعض أحواله فإنه الجلد والتغريب وذلك بحق البكر من الرجال والنساء فإنه يجلد ويغرب. وإذا كان محصنا أي متزوجا سبق أن تزوج وكان رجل أو امرأة فإن حده الرجل. قد ذكر أبو خير رحمه الله في هذا الباب آية المحاربين في سورة المائدة أن جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يقللوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وهذه الآية يحتمل أن تكون عامة وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء لأنها في العقاة. ومن المعلوم أن الكفار وأهل الردة إذا وجد معهم مع كفرهم وردتهم هذه الأعمال التي هي التي ذكر التي هي المحاربة قطع الطرق فإنهم لهم هذا الحكم من باب أولى يكون شاملا للعصاة من أهل الإيمان الذين يحصل منهم المحاربة وقطع الطرق تجري عليهم هذه الأحكام أو وكذلك من باب أولى من يكون من أهل الكفر والردة يكون فيه على الوصف إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أو يقتلوا أو يخلدوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك وصفة العرميين وهم الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة فأسلموا واجتووا المدينة يعني معناه أنه أصابهم حمى وأصابهم مرض جعلهم لم تصح أجسامهم في أجسامهم فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى إبل الصدقة وبعض الروايات أنهم طلبوا رسلا وهو الحليب أرسلهم إلى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها وأبوالها فذهبوا وشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا وذهب عنهم المرض الذي حصل لهم لما قدموا المدينة. ولكنهم بعدما أحسن إليهم قابلوا الإحسان بالإساءة وعمدوا فارتدوا عن الإسلام وعمدوا إلى الراعي أو الرعاة فقتلوهم ومثلوا بهم واستاقوا الإبل وهربوا بها استاقوا الإبل التي كان يشربون من ألبانها وأبوالها وهربوا بها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فأرسل في آثارهم حتى أوتي به. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قطع أيديهم وأرجلهم وكمل أعينهم، أي أنه جعل عليها مسامير محناك حتى تفقعت وحتى ذهبت، ثم تركهم في الحرة يستسقون فلا يسقوا، يعني يطلبون أن يسقوا من الماء فلم يسقوا. وكذلك أيضا لم يحسنهم رسول الله عندما قطع أيديهم وأرجلهم، لم يحسنهم، يعني معناه أنه ما جعل شيئا يوقف الدم الذي يسيل من ذلك المقطع الذي هو مقطع اليد والرجل، فما حسنه، فالحسن وضع شيء يوقف الدم، وذلك ولم يحسنهم لأن المقصود إهلاكهم، ولو كان المقصود شيء دون الإهلاك لحسنه، كما يحصل بالنسبة للسارق عندما تقطع يده فإنه يحصل الحسن يحسن، يعني حتى لا يسيل الدم ويموت بسبب استمرار خروج الدم منه، لأن الحكم ليس هو القتل وإنما هو قطع اليد، فتقطع اليد وتحسن، يعني يوضع شيء يوقف الدم، إما يعني شيء بنار أو وضع شيء أو غيره من الشيء الذي يوقف الدم عن الاستمرار في الطيران. فلم يحسمهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقصود قتلهم، وذلك أنهم فعلوا بالراعي هذه الأعمال فعوملوا بما عملوا وفعل بهم كما فعلوا وفعل بهم كما فعلوا.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة الجرمي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عقب فأسلموا فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا.
الحديث سبق أن مرة فيما مرة، وهو دال على طهارة أبوال الإبل، طهارة أبوال الإبل، لأن الرسول أمر بالشرب من أبوالها وألبانها، ولو كانت نجسة ما أمر استعمالها والتداوي بها، لا يتداوى بحرام، لكن هذا يدل على طهارتها. وكذلك بول كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، ما يؤكل لحمه فإن روثه وبوله يكون طاهرا، الإبل والبقر والغنم كل الحيوانات التي يؤكل لحمها، الحيوانات التي يؤكل لحمها بولها وروثها ليس نجسا، إذا وقع الإنسان لا يقال أنه وقع عليه نجاسة فعليه أن يغسل هذه النجاسة، وإنما هي طاهرة، هذا هو الدليل على طهارتها، كما أمر بأن يشرب من أبوالها وألبانها، هذا مما يستدل به العلماء على طهارة أبوال الإبل وغيرها مما يأكل لحمه. وكذلك يستدلون على طهارتها أيضا بما سبق أن مر بنا في كتاب الحج، وأن الإنسان إذا طاف على بعير إن أدخل البعير في المسجد، من المعلوم أن دخوله في المسجد عرضة بأن يموت، ولكن هذا يدل على طهارة بوله، لأن كون يدخل المسجد يدخل به المسجد ويطاف عليه وهو عرضة لأن يبول وأن يحصل منه الروث، هذا يدلنا على طهارة بوله، لأنه لو كان نجسا أبوه نجس ما عرض المسجد لمثل هذا، إلا هذا على طهارة أبوال الإبل، وكذلك غيرها مما يؤكل لحمه فالروض منه والمولى منه طاهر وليس بنجس. وفي هذا دليل على أن مثل هذا المرض يعالج بهذا العلاج وهو الأبوال والألبان من الإبل.
قال ففعلوا فصحوا فارتدوا فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل.
ففعلوا يعني ما أمرهم من مرضنا به من الذهاب للإبل وشرب من أبوالها وألبانها حتى صحوا، يعني بدل المرض صحة وعافية وحسنت أجسامهم وطابت أجسامهم بدل ما كانت فيها مرض. وكانوا متضررين فصاروا في صحة وعافية، ولكنهم كفروا هذه النعمة. هذه النعمة يكون نعمة عليهم بها كفروها وجعلوا بدل الإحسان إساءة، قابلوا الإحسان بالإساءة فارتدوا عن الإسلام. بعدما أسلموا ارتدوا وكفروا النعمة التي أنعم عليهم بها وهي الإحسان إليهم بالشرب، وكفروا بعد إسلامهم والعياذ بالله. الكفر مخرج من الملة، لأن كفر النعمة لا يخرج من الملة، لكن الكفر بالله عز وجل والرد عن الإسلام هذه مخرج عن الملة، فهؤلاء ارتدوا وكفروا النعمة، ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الرعاة وساقوا الإبل وحرضوا بها، فجمعوا بين مساوئ عديدة، أولا كفرهم وارتدادهم عن الإسلام، وثانيا قتل من لا يستحق القتل، وثالثا أخذ الإبل والذهاب بها، ورابعا التمثيل في الرعاة، يعني ما كفى أنهم يقتلوهم بل مثلوا به.
قال فبعث في آثارهم فأتي بهم وقطع أيديهم وأرجلهم وثمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا.
فقطع أتي بهم فقطع أي أمر بقطع أيديهم، فقطع يعني نسبة الأمر القطع منه سلم لا لكونه مباشر للقطع، وإنما لكون قطع بأمره، قطع بأمره نسب القطع إليه، قطع بأمره عليه الصلاة والسلام، فنسب القطع إليه لكون قطع بأمره عليه الصلاة والسلام لا لكونه الذي باشر القطع وقطع أيديهم وأرجلهم وشمل أعينهم، يعني معناه يعني جعل عليها يعني حديث محمى بالنار حتى تفقعت، ثم لم يحسمه يعني محل قطع الأيدي والأرجل ترك الدم يسير، لأن المقصود موتهم إهلاكهم، يعني قتلوا كما قتلوا. ولو كان لا يراد القتل لحصل الحسم، فإن السارق عندما تقطع يده تحسم، يعني ليس مقصود إهلاكه حتى يترك يسيل الدم منه حتى يموت، وإنما مقصود قطع هذا العضو الذي باشر الجناية وهي السرقة. فإذا لم يحسمهم من الله سلم لكونهم لا يستحقون الموت، لكونهم يستحقون الموت يحسمهم، يعني مقصود إهلاكهم وموتهم، ليس مقصود قطع أيديهم وأرجلهم مع بقائهم في الحياة، وإن مقصود موتهم وإهلاكهم لأنهم مرتدون وقاتلون.
شيخ هل يؤخذ من هذا أن كل محارب كافر؟
لا.
كيف يؤخذ؟
لا يؤخذ من هذا أن الحرابة لا تكون إلا في الكفار، بل تكون في الكفار وفي غير الكفار، والحكم هذا يجري على سبيل العموم، ولكن على الكفار من باب أولى. فالأمر الحكم لا يخص الكفار، أو أن آية الحرارة خاصة بالكفار، ولكن الكفار هم أولى الناس بها، وهم داخلون تحت دخول أولية، لأنهم فيهم يعني مع كفرهم بالله عز وجل المحاربة وإيذاء المسلمين. إذا حصل منهم قطع الطريق وحصل منهم الحرارة فإنهم يستحقون القتل، وهم أولى من المسلمين بذلك، والمسلمون كذلك يستحقون القتل. والأحكام التي ذكرها الله عز وجل بحق المحاربين.
من أين أخذنا أنهم ارتدوا؟
حديث؟
أيوة، لكن يعني كيف عرفنا؟ هل يعني بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم، ولا كيف عرفنا؟
لا، بنفس الحديث. هذه هي الحديث. قالوا
فعلوا،
ثم ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الرعاة. يعني أنا في تنصيص على أنهم ارتدوا. نفس الحديث. ارتدوا وقتلوا الرعاة.
قال باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا. وقال حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع العرنيين ولم يحسمهم حتى ماتوا.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك من طريق أخرى، أورده مختصرا وعقد ترجمه لباب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم
المحاربين من أهل الردة.
وأتى بقطعة من حديث العرانيين من طريق أخرى غير الطريق الأولى التي أوردها في الباب الأول، لأن مقصوده الاستدلال على عدم الحسم. عندما قطع الأيدي والأرجل لم يحصل الحسم، في هذا دليل على أن من يستحق القتل إذا قطعت يده ورجله فإنه لا يحسم، لأن مقصود الإهلاك ليس المقصود الإبقاء على حياته. والحديث دليل واضح في هذا، لكن لم يحسم هؤلاء بل تركهم كثير منهم الدم حتى هلكوا وماتوا.
في بعض الروايات من عقل وفي بعضها عرنيين،
وهم من عقل وعرين جميعا، لكن في بعض الروايات يحصل ذكر القبيلتين وفي بعضها يحصل ذكر بعضها، وكله حق، لان ذكر الاثنين هو الواقع. إذا ذكر أحدهما فهو يعني مطابق للواقع في الجملة، ففي بعضها بعض الرواة يذكر الاثنين وبعضهم يذكر البعض، وهم هم الذين هم القبيلتين.
قال باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم رهط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفة فاجتووا المدينة فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلا، فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الزود، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلب في آثارهم، فما ترجل النهار حتى أتي بهم، فأمر بمسامير فأحميت، فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا. قال أبو قلابة سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله. قال باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا.
قال أبو قلابة باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا. الذين حصل لهم القطع الأيدي والأرجل بسبب القرابة والردة لم يبقوا حتى ماتوا، لأنهم يستحقون الموت، والمراد موتهم وقبرهم، ليس المراد يبقى على حياتهم، ولهذا لم يسقوا وإلا لسقوا، ويسقوا لأن المراد أن يفلي بهم ذلك إلى الموت، وليس المراد يبقى على حياتهم لأنهم يستحقون الموت ومستحقون للقتل بسبب ما فعلوه في الرعاة وبسبب ردتهم وكبرهم بعد الإسلام وعملهم ما عملوه في الرعاة. أورده البخاري رحمه الله من طريق أخرى للاستدلال به على عدم سقي المرتدين المحاربين إلى قطعة أيديهم وأرجلهم، لأنه ليس المقصود يبقى على حياتهم وإلا يسقوا، وإنما المقصود إهلاكهم وموتهم.
في آخر الحديث قول أبي قلابة خلقوا وقتلوا،
قال أبو قلابة هذا الذي حصل من هؤلاء جمعوا بين فيه بين محاليه، خلقوا وقتلوا وارتدوا وحاربوا الله ورسوله، يعني حصل منهم عدة محاليه، سرقة سرقة الإبل سرقوها ولحموا بها، والقتل قتل الرعاة، والمحاربة حاربوا الله ورسوله.
قال باب ثمر
فهذه العقوبة التي حصلت إنما هي مقابل هذه الأعمال، أولا القتل الردة حكم فيها القتل بدل الذين يقتلوه، والقاتل يقتل، القاتل يقتل، فهم مستحقون القتل من جهتين، من جهة ارتدادهم ومن جهة قتلهم.
قال باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عكل أو قال من عرينة ولا أعلمه إلا قال من عكل قدم المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم غدوة، فبعث الطلب في إثرهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، فألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. قال باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين.
باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين، يعني أنه وضع عليها مسامير محماة النار وضعها على عينهم. وأورد البخاري رحمه الله حديث أنس من طريقة أخرى غير الطرق السابقة في الأبواب المتقدمة، وهو مستمر على ما ترجم له البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم سمر أعينهم، معناه أنه أمر بالحديد محماة النار ومسامير محماة النار أن توضع على عينهم حتى تفقعت، وذلك لأنهم عملوا كما عاملوا غيرهم، عملوا بما عاملوا به غيرهم، وهذا دليل على أن القاتل والجاني إذا قتل بجناية وفيها تمثيل فإنه يعامل بما حصل منه أو بمثل ما حصل منه، مثل ما جاء في الحديث الذي سبق أن مر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة كانت رضى رأسها بين حجرين، فلما دلت على الذي فعل هذا بها فأتوا به فأفر فرضى رأسه بين حجرين، يعني فعل به كما فعل، فعل به كما فعل، رض رأسه امرأة بحجرين فرض رأسه بين حجرين، رض رأسه بين حجرين يعني حجرا تحت وحجرا يجعل عليه حتى يموت. فكذلك هنا سمر الأعين، سمر الأعين لكونه حصل منهم فعملوا بمثل ما عاملوا به فانقتلوه.
قال باب فضل من ترك الفواحش. وقال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن خبيب، عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه.
ثم أرد البخاري رحمه الله عليه وسلم يقوله باب الفضل من ترك الفواحش. الفواحش مقصود بها ما فحش من المعاصي والذنوب، وما فحش وغلظ، هذا هو مقصود بالفواحش. لهذا يقال للزنا فاحشة لأنه بلغ الغاية في الفحش والقبح. كذلك اللواط يقع عليه فاحشة، كما جاء في القرآن يقول لطفة فاحشة، فهو ما اشتد فحشه سواء كان في الأعمال أو الأقوال. الفواحش ما اشتد وعظم فحشه سواء كان قولا أو فعلا، سواء كان قولا أو فعلا. ولهذا يقال الكلام البذيء يقال فاحش، الكلام الفاحش قول الفاحش، يعني معناها الشديد في الشدة والعظم والخطورة. والترجمة معقودة لفضل من ترك الفواحش وهي المعاصي الأمور المحرمة. قد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة في قصة السبعة أو في السبعة الذين يظلهم الله في ظله ومن رضي الله إلى ظله. قد سبق الحديث في الزكاة وفي غير الزكاة، لكنه أورده هنا إلى فضل من ترك الفواحش من أجل أن من ترك الفاحشة أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله ومن رضي الله إلى ظله. ومقصود منه ورجل بعث امرأة ذات منصب وجمال وقال إني أخاف الله، امتنع المرأة الجميلة وذات شرف ومنزلة وهي التي دعت إلى نفسها، فامتنع من ذلك خوف من الله عز وجل. فهذا الذي هذا شأنه أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمسجد، ورجل تحابا في الله، ورجل دعته امرأة من ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا في خلاء ليس عنده أحد ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذا أحد هؤلاء السبعة من ترك المعاصي خوفا من الله عز وجل فهذا له شأن له فضل. ونقصد منه كما ذكرت قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، دعته إلى نفسها. هذا مما حصل للصديق ليوسف الصديق عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز، فإنه في شبابه قوته ونشاطه وهي في جمالها وحسنها أغلقت الأبواب وقالت حيث لك، وهرب إلى الباب ولحقته هي التي تريده، قد امتنع وعصمه الله عز وجل، خلصه من كيدها ومما تريده منه. فمن الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال وقال إني أخاف الله وترك ذلك؟ أحد السبعة الذين يظلهم الله فظلهم ولا يظل إلا ظله. وهذا يدلنا على فضل من ترك الفواحش، أي تركها خوفا من الله عز وجل. أما من تركها عجزا فهذا يدخل، بل هو على خطر فيما يقوم في قلبه من الرغبة والحب على الفاحشة، تركه إياها لكونه لم يظفر بها وعنده الرغبة في أن يأتي الفاحشة إذا تمكن منها. فالفضل إنما هو بحق من تركها خوفا من الله، وهذا جاء في الحديث رجل دعاه الله من ذلك المسلم فقال إني أخاف الله، هي الداعية إلى نفسها وجميلة وحبيبة، ولكنه لم يفعل خوفا من الله عز وجل، وقال لها إني أخاف الله، يعني لا أفعل ما تدعو ما تحصل الدعوة إليه لأنه يخاف الله عز وجل. ومن أمثلة ذلك ما سبق أيضا البخاري وقصة الثلاثة الذين كانوا يلقون في البلاد إليه، فنزل مطر غزير ودخلوا في غار، فنزلت صخرة وسدت عليهم باب الغار، وكل واحد منهم فكر في عمل صالح عمله في حال رخائه فتوسل إلى الله عز وجل به. وكان منهم رجل كان له ابنة عم كان يراودها عن نفسها، فألمت بها سنة من السنين فجاءت إليه تطلب منه شيئا فراودها عن نفسها فوافقت مع وجود حرج في نفسها، فأعطاه 100 دينار على أن تمكنه من نفسها، لكنه لما جلس بين رجليها قالت له يا فلان اتق الله ولا تفض خاتما إلا بالحق، فقام وتركها خوفا من الله عز وجل، وهذا ترك الفاحشة مع قدرته عليها، فحصل له فائدة دنيوية وهي تخليصه من الشر تخليصه من الخطر بسبب العمل الصالح الذي عمله في رخائه، حصل ثوابه أن خلص من الشدة في حال الشدة. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام في وصية ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة.
قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي قال وحدثني خليفة قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وهو أمين النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من توكل لي ما بين إجليه وما بين لحييه أتوكل له بالجنة، يعني من تكفل وحفظ ما بين رجليه وهو فرجه وما بين لحييه وهو لسانه فإن له جنة. رسول كفل لمن ضمن ما بين لحيه ورجليه أن يضمن له الجنة. وهذا يدلنا على خطورة الزنا وعلى خطورة اللسان وإطلاقه فيما لا يجوز إطلاقه فيه. وهو دال على ما ترجمه البخاري في تركنا بفضل من ترك الفواحش، وأن من ترك الفواحش التي هي الزنا، والذي أشار إليه قول بين الجليس، وكذلك القول الفاحش الذي وقوله ما بين الجليس أتوكل له بالجنة، أي أتكفل له بالجنة وأضمن له الجنة. وبعض الألفاظ من يضمن له ما بين الجليس وبين الجليس أضمن له الجنة. وهذا يدلنا على فضل من ترك الفواحش، فهو دال على ما ترجم له البخاري من فضل من ترك الفواحش، وهو أيضا دال على خطورة اللسان، وما يدل على خطورته ما جاء في حديث معاذ بن جبل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ألا أخبرك بميلاد ذلك كله؟ قال: نعم. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت: يا رسول الله، وإن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ وقال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ويقولون في المثل: كلم اللسان أنسى من كلم السنان. كلم اللسان هو الجرح والأذى الذي يحفظ اللسان يكون أنسى من كلم السنان السيف، لأنه قد يترتب عليه، قد يترتب عليه قتال، يترتب عليه إذهاب أنفس، إذهاب خلق بسبب الألسنة وإطلاقها فيما لا ينبغي إطلاقها فيه. والحديث ذكره البخاري من طريقين، من طريق شيخين من شيوخه، وهما أبو بكر
محمد بن أبي بكر،
محمد بن أبي بكر المقدمي، وخليفة ابن خيار. وذكر فيه التحويل والحاء بين الطريقين. قد عرفنا فيما وضع أن المقصود بالتحويل هو التحول من إسناد إلى إسناد، تحول من إسناد إلى إسناد، ويشير إلى ذلك بكتب حرف الحاء. والبخاري رحمه الله استعمل التحويل هنا مع أن شيخ شيخيه واحد، كان يمكن أن يقول حدثنا فلان وفلان عن فلان، لكنه استعمل التحويل هنا. والفرق بين الاثنين أن شيخه الأول عبر عن روايته عن شيخه الأول بحدثنا، عبر في روايته عن شيخه الثاني بحدثني. ومن المعلوم أنهم يستعملون حدثنا لما إذا كان الراوي سمع وغيره معه فإنه يقول حدثنا، أما إذا سمع وحده فإنه يقول حدثني. فلم يجمع البخاري رحمه الله بين محمد بن أبي بكر وبين خليفة، لكون محمد بن أبي بكر حدث البخاري ومعه غيره، وخليفة حدث البخاري وحده. فمن أجل هذا احتاج البخاري إلى التحويل. قال في الإسناد الأول: حدثنا محمد بن بكر، حدثنا عمرو بن علي. ثم قال: حاوى حدثني خليفة، حدثنا عمرو بن علي. حاوى حدثني خليفة، قال: حدثنا عمرو بن علي. إذن الفرق بين الاثنين هو الصيغة التي حصلت أو الكيفية التي حصلت للبخاري في التحديث. وأن شيخه الأول حدث البخاري ومعه غيره، ما حدثه وحده بل كان معه جماعة، لهذا قال حدثه. أما شيخه الثاني وخليفة فإنه حدثه وحده. نفس الحديث الذي هي النهي عن الصلاة مع أبو الإبل جاء فيه الصلاة في مرابع الغنم، هذا الغنم يصلى فيها، هي قضية قضية نجاسة، الغنم أيضا كذلك يصلى فيها وهي تبول، قضية قضية نجاسة، عندما قضية فرق بين الإبل والغنم، فالإبل لا يؤمن على من يصلي في مكانها من قرنها من خبرها بخلاف الغنم، إن أمرها هين ولا تضر الإنسان بشيء.